طيب، لنتخيل هذا المشهد معاً. لص بنوك محترفاً وعالي التدريب ينجح في اختراق أعتى الخزائن الرقمية ويسرق ملايين الدولارات ببراعة، ثم
يختفي بلا أثر كما يحدث عادة في الأفلام؟
ليت الأمر كان كذلك. قبل أن يغادر، يقرر ترك بطاقة هويته الشخصية وشريط فيديو عالي الدقة يشرح فيه يعني بالتفصيل خطته التالية، ويترك كل هذا داخل الخزنة ذاتها.
هذا يعادل تماماً لص بنوكي يقتحم الخزنة ثم يقرر ترك مذكرات فيديو تشرح جرائمه. شيء لا يصدق حقاً.
بالضبط، هذا ليس سيناريو لفيلم كوميدي رخيص، بل هو بالضبط ما حدث في أكبر خطأ سايبراني لعام 2026. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأننا في هذا الغوص المعرفي سنستكشف نشرة تيكن نايت، ملخص الأمن الرقمي والابتكار، الصادرة في 17 من مايو 2026.
صحيح، وهدفنا اليوم هو النظر في المشهد المتغير للمسؤولية الرقمية والأمن والابتكار. القاسم المشترك في كل هذه المصادر هو الصراع على التحكم.
ومن يتحمل مسؤولية أخطائها؟ عادة عندما نتحدث عن التكنولوجيا يفترض أن السيطرة هي بيد من يملك الأداة، لكن يعني بالنظر إلى المشهد الرقمي اليوم يبدو أن مفهوم التحكم أصبح وهماً متقناً.
هذا التوصيف يضع إصبعنا على الجرح تماماً. نحن نمر بمرحلة انتقالية شديدة التعقيد، حيث أصبح الخط الفاصل بين من يتحكم في التكنولوجيا ومن تتحكم فيه ضبابياً بشكل غير مسبوق.
طيب، لنبدح بأبسط وربما أطرف أشكال فقدان التحكم، وهو الخطأ البشري. القصة التي ذكرتها في البداية تخص التوأم ماركوس ومايكل تشين.
نعم، التوأم تشين. هذه القضية تعتبر نموذجاً دراسياً مثالياً لما يعرف في عالم الأمن السيبراني ب الفشل الذريع في الأمن التشغيلي، أو ما نسميه أوبسيك.
أوبسيك، نعم. التفاصيل هنا مثيرة للدهشة. هذان الشابان البالغان من العمر 34 عاماً نجحا في ابتزاز 2.3 مليون دولار من 79 قاعدة بيانات في قطاعات حساسة جداً مثل الرعاية الصحية والتمويل.
بالتأكيد، وللقيام بذلك استخدما أدوات معقدة جداً. نتحدث هنا عن شبكات تور لإخفاء الهوية وعملات مشفرة لا يمكن تتبعها. لقد قام بعمل متقن من الناحية التقنية البحتة.
لكن نقطة السقوط لم تكن بسبب خوارزمية عبقرية من الشرطة، بل بصدد أو لا تصدق نسيان إيقاف تسجيل اجتماع فيديو مدته 45 دقيقة على منصة مايكروسوفت تيمز.
يعني المثير للاهتمام هنا هو كيف تنهار أدوات إخفاء الهوية المعقدة أمام ضعف الأمن التشغيلي. لقد تركوا التسجيل سهواً على حساب ون درايف الخاص بإحدى الضحايا.
يا للغرابة، التسجيل تضمن الأسماء الحقيقية، الوجوه، قوائم الضحايا وخطط الأهداف المستقبلية. أقصد، كيف يمكن لقراصنة بهذا المستوى من الذكاء التقني أن يقع في خطأ ساذج كهذا؟
هذا هو جوهر المشكلة. في العمليات السيبرانية، القراصنة يخترقون بيئة الضحية ويستخدمونها كنقطة انطلاق لعملياتهم لتجنب ترك أي أثر. ما حدث هو أنهم استخدموا بيئة الضحية لعقد اجتماعهم.
ولم يدركوا أن سياسات الشركة تفرض تسجيل الاجتماعات تلقائياً، أليس كذلك؟
بالضبط، التكنولوجيا عملت بكفاءة، لكن العنصر البشري فشل في فهم البيئة التي يعمل فيها. هذا يربطنا بأهمية تدريب الموظفين في الشركات.
صحيح، يعني إذا كان مجرمون محترفون تعتمد حريتهم بالكامل على التخفي، يرتكبون هذه الأخطاء، فما بالك بالموظف العادي؟
نعم، أقوى جدار حماية في العالم لا يمكنه منع موظف من ترك كلمة المرور الخاصة به مكتوبة على ورقة لاصقة. التوأم الآن يواجهان عقوبات قد تصل إلى 100 عام بسبب هذا الخطأ البشري.
من قراصنة فقدوا السيطرة بسبب خطأ بشري، دعنا ننتقل إلى الوجه الآخر للعملة. شركات تقنية تتعمد يعني سحب السيطرة من المستخدمين، وكيف يقاوم هؤلاء المستخدمون؟
أنت تتحدثين عن قرار أمازون الأخير بخصوص أجهزة القراءة الإلكترونية كيندل؟
نعم، تحديداً الأجهزة الصادرة قبل عام 2018. بدءاً من 20 مايو، قررت أمازون إنهاء الدعم لها، مما يفقدها مزايا المزامنة السحابية وتحديثات الأمان.
هذا قرار محوري. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا يمثل جوهر نقاش الحق في الإصلاح وما يعرف بالتقادم المخطط له.
طيب، عندما نشتري كتاباً ورقياً فإننا نملكه للأبد، أليس كذلك؟ لا يمكن لدار النشر أن تدخل منزلي لتسحب الكتاب. لماذا تعامل الأجهزة الرقمية التي دفعنا ثمنها وكأنها مجرد عقود إيجار مؤقتة يمكن للشركة إنهاؤها متى شاءت؟
سؤال ممتاز. الشركات اليوم لا تبيعنا منتجات بقدر ما تبيعنا وصولاً إلى خدماتها. جهاز كيندل بدون خوادم أمازون يفقد جزءاً كبيراً من وظائفه الأساسية كالترجمة ومزامنة تقدم القراءة.
وهذا ما دفع المستخدمين للتمرد، إن صح التعبير. لقد لجأوا إلى ما يعرف بكسر الحماية أو الجيلبريك لزيادة عمر أجهزتهم. التقارير تشير إلى زيادة بنسبة 400% في التفاعل داخل منتديات مثل موبايل ريد.
نعم، كسر الحماية هو محاولة يائسة ولكنها فعالة من المستخدمين لاستعادة السيطرة على أجهزة يملكونها مادياً ولكنهم لا يملكونها برمجياً.
وما يخيفني حقاً هو البعد البيئي. نحن نتحدث عن حوالي 15 مليون جهاز قد تتحول فجأة إلى 7.5 مليون قطعة من النفايات الإلكترونية، أجهزة بطارياتها وشاشاتها
قتلت برمجياً. نعم، هذا رقم مرعب من النفايات، لكن في المقابل نجد في نفس النشرة موقفاً متناقضاً تماماً من عملاق تقنياً آخر وهو مايكروسوفت.
تقصد تحديث ويندوز 11 الأخير نسخة 226120؟ لقد تراجعت مايكروسوفت أخيراً وأعادت للمستخدمين حرية تغيير حجم قائمة إبدأ ونقل شريط المهام.
بالضبط، بعد 3 سنوات من الشكاوى وأكثر من 250 ألف تصويت من المستخدمين المطالبين بإعادة هذه الميزات، اضطرت مايكروسوفت للرضوخ.
هذا يوضح تناقضاً كبيراً. أمازون تفرض سيطرتها الصارمة بينما مايكروسوفت تتراجع أمام ضغط المستخدمين. كيف تفسر هذا الاختلاف في التعامل؟
أعتقد أن نموذج العمل يفرض نفسه هنا. أمازون تعتمد على بيع الأجهزة المرتبطة بمتجرها، بينما مايكروسوفت تدرك أن تغييرات واجهة المستخدم التي تعطل سير العمل قد تدفع الشركات للبحث عن بدائل.
إذن الشركات لا تستجيب إلا إذا كان هناك تهديد لنموذج عملها،
المستهلكين وتقليل النفايات الإلكترونية. الاعتماد على حسن نوايا الشركات يعني ليس استراتيجية ناجحة.
بالتأكيد. طيب، إذا كنا نكافح من أجل التحكم في أجهزتنا المادية وبرمجياتنا، فماذا عن التحكم في انتباهنا وصحتنا العقلية؟
هذا يقودنا إلى واحدة من أهم القضايا في النشرة، وهي المساءلة القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التسوية التاريخية التي تقدر قيمتها بين 150 إلى 200 مليون دولار بين مدارس مقاطعة بريدجت في كنتاكي ومنصات سناب شات، يوتيوب وتيك توك.
مبلغ ضخم جداً. هذه القضية تعتبر قضية رائدة وما يعرف قانونياً ببيل ويذر كيس. إنها تفتح الباب أمام أكثر من 1000 دعوى مشابهة.
هذه التسوية جاءت كتعويض عن الأضرار النفسية للطلاب. النشرة تذكر أن التصميمات الإدمانية أدت إلى انخفاض الانتباه لدى الطلاب من 12 دقيقة إلى 8 دقائق وارتفاع اكتئاب المراهقين إلى 20%.
نعم، وعامه الأرقام هي ما استندت إليه المدارس. المنصات صممت خوارزميات مثل التمرير اللانهائي لتجاوز إشارات الشبع في الدماغ، مما يجعل المستخدمين محاصرين في حلقة من إفراز الدوبامين.
نحن هنا لا نتخذ أي موقف سياسي، نحن ننقل الحقائق الواردة في الدعاوى القضائية فقط، لكن ألا يبدو هذا مشابهاً جداً لما حدث في الماضي مع شركات التبغ؟
المقارنة دقيقة جداً. للمرة الأولى تجبر شركات التكنولوجيا على دفع تكاليف الصحة العامة الناتجة عن الآثار الجانبية لمنتجاتها. المدارس اضطرت لإنفاق ميزانيات على المستشارين النفسيين بسبب هذا التشتت.
ورغم أن المنصات لم تعترف بالذنب صراحة، إلا أنها وافقت على هذه التسوية الضخمة وتوفير أدوات رقابة جديدة. لكن وهناك استثناء بارز هنا، منصة ميتا التي تملك فيسبوك وإنستغرام رفضت التسوية.
صحيح، ميتا تواصل القتال في المحاكم. موقف شركة ميتا الرافض للتسوية مهم جداً، لأن قرار المحكمة بشأنها قد يرسم مستقبل تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً.
لماذا تعتقد أن ميتا ترفض التسوية بينما وافق الآخرون؟ هل هو خوف من السابقة القانونية؟
بالضبط. إذا خسرت ميتا، فهذا قد يحيل المنصات من مجرد منصات محايدة لاستضافة المحتوى إلى جهات ذات مسؤولية قانونية واضحة عن الأضرار الفسيولوجية لتصميمها.
هذا سيغير كل شيء في عالم الإنترنت. وإذا كنا اليوم نحاول تنظيم خوارزميات الماضي المتمثلة في وسائل التواصل، فنحن نفتح الباب واسعاً لخوارزميات المستقبل لتدخل في كل تفاصيل حياتنا.
أنت تقصدين الذكاء الاصطناعي بكل تأكيد.
نعم، وحتى على مستوى دول كاملة. النشرة تتحدث عن تجربة مالطا الجريئة مع OpenAI. هم يقدمون اشتراك تشات GPT بلس المجاني الذي تبلغ قيمته $240 لجميع مواطني مالطا 520 ألفاً.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول المقايضة بين التطور الاقتصادي والسيادة الرقمية. التجربة مشروطة بإكمال المواطنين لدورة في محو الأمية بالذكاء الاصطناعي.
بصراحة عندما قرأت هذا تساءلت، هل هذه خطوة تعليمية يوتوبية حالمة؟ أم أنها ببساطة أضخم عملية جمع بيانات في التاريخ؟ أقصد شركة OpenAI تستخدم دولة كاملة كفئران تجارب لمنتجاتها، أليس كذلك؟
من الصعب عدم النظر إلى الأمر من هذه الزاوية. تكلفة المبادرة اقتصادياً هائلة إذا حسبنا قيمة الاشتراكات، لكن البيانات التي ستجمعها OpenAI من تفاعلات دولة كاملة لا تقدر بثمن.
وهناك مخاوف جدية متعلقة بالخصوصية. دولة كاملة تسلم أنماط تفكير وعمل مواطنيها لشركة خاصة.
نعم، وهذه هي المقايضة. مالطا تريد رفع كفاءة اقتصادها وتدريب مواطنيها ليكونوا جاهزين للمستقبل، وفي المقابل تقدم مختبراً حياً ومغلقاً لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وفي سياق متصل بتدخل الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، لدينا أزمة شركة سوني مع ميزة مساعد كاميرا الذكاء الاصطناعي في هاتفها إكسبيريا 1 مارك 3.
أزمة سوني، هذا مثال رائع على كيفية تقبل المستخدمين للذكاء الاصطناعي، ولكن مع مطالبات صارمة بالشفافية.
لقد تسبب فيديو ترويجي مضلل في اتهام سوني بتزييف الواقع. المستخدمون ظنوا أن الكاميرا تخترع عناصر غير موجودة في الصورة لتجميلها.
اضطرت سوني للتدخل وتوضيح أن ذكائها الاصطناعي يقدم اقتراحات فقط، للإضاءة والألوان واقتراحات لاستخدام الزوم، لكنه لا يتلاعب بالصور نهائياً، على عكس المنافسين.
نعم، النشرة تقارن هذا بصراحة مع ما تفعله شركات مثل أبل وجوجل وسامسونج التي تستخدم التصوير الحسابي لتغيير السماء أو إزالة أشخاص من الخلفية بضغطة زر.
سوني أرادت الحفاظ على أصالة التصوير، لكن رسالتها التسويقية أساءت فهم الحساسية المتزايدة لدى الجمهور تجاه التزييف العميق وتدخل الذكاء الاصطناعي.
هذا يثبت أن المستخدمين يطالبون بمعرفة كيف يعمل الذكاء الاصطناعي بالضبط، ومتى يتدخل في بياناتهم أو يشوه صورهم وواقعهم. هم يريدون الاحتفاظ بالسيطرة.
السيطرة، نعم. عدنا إلى الكلمة المفتاحية لهذا الغوص المعرفي. في كلتا الحالتين، سواء في تجربة مالطا الوطنية أو كاميرا سوني، الشفافية هي المطلب الأساسي.
يا لها من رحلة غنية حقا. لقد بدأنا بقراصنة فقدوا السيطرة تماما بسبب خطأ بشري ونسيان إيقاف تسجيل، ثم انتقلنا لشركات تسحب السيطرة من أجهزتنا ونحن نحاول كسر حمايتها.
ومرورا بالمدارس التي تقاضي المنصات لاستعادة السيطرة على انتباه أطفالنا وصحتهم العقلية، وصولا إلى دول تتنازل عن بياناتها ومستخدمين يبحثون عن الحقيقة في صورهم أمام سطوة الذكاء الاصطناعي؟
أعتقد أن الفكرة المركزية هنا هي أن المسؤولية في العصر الرقمي هي شارع ذو اتجاهين. الشركات تساءل عن منتجاتها، والمستخدمون يحاولون استعادة السيطرة، وحتى القراصنة المحترفون يسقطون عندما يفقدون السيطرة على أدواتهم.
صحيح جدا. المجتمع بدأ يدرك أن التكنولوجيا لا ينبغي أن تفرض كأمر واقع دون مساءلة، وأننا كأفراد ومؤسسات نمتلك القدرة على فرض شروطنا، سواء عبر المحاكم أو التشريعات أو حتى التعديلات البرمجية.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة ومثيرة للتأمل حقا، وأود أن أترك المستمعين يفكرون فيها. إذا كنا اليوم نلجأ إلى كسر حماية أجهزتنا القديمة مثل الكيندل لاستعادة السيطرة عليها من الشركات؟
سؤال مخيف، أين سيقودنا هذا؟
بالضبط، فهل سيأتي يوم مع اندماج الذكاء الاصطناعي المتقدم في كل تفاصيل تعليمنا وصورنا وقراراتنا نحتاج فيه إلى كسر حماية لحياتنا الرقمية بأكملها لنستعيد استقلاليتنا كبشر؟ إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا كأفراد ومجتمعات؟ هذا ما سنتركه لتكتحفوه وتتأملوه بأنفسكم. شكرا لمرافقتنا في هذا الغوص المعرفي.